أيها الأحبة، هذا هو الشريط 11.
الأقوال الأربعة التي ذكرها أن الفريضة هي الأولى لأنه سقط بها الطلب وبرئت بها الذمة. نعم.
وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن بدين قال سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله قال سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذي: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال قال: ما تأمر؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي العالية البراء عن أبي العالية البراء قال: أخر ابن زياد الصلاة فجاءني عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس عليه، فذكرت له صنيع ابن زياد فعض على شفته وضرب فخذي، وقال: إني سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتك الصلاة معهم فصل، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. وحدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي نعامة عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال: كيف أنتم أو قال: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ فصل الصلاة لوقتها ثم إن أقيمت الصلاة فصل معهم فإنها زيادة خير. وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن مطر عن أبي العالية البراء قال: قلت لعبد الله بن الصامت: نصلي يوم الجمعة خلف أمراء فيؤخرون الصلاة. قال: فضرب فخذي ضربة أوجعتني. وقال: سألت أبا ذر عن ذلك فضرب فخذي، وقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة. قال: وقال عبد الله: ذكر لي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ضرب فخذ أبي ذر. حدثنا يحيى بن يحيى قال قال النووي:
ما عندك عنوان؟
فضل صلاة الجماعة والتشديد في التخلف عنها. والتشديد يا شيخ؟
نعم.
باب فضل الجماعة والتشديد في التخلف عنها. والتشديد في التخلف عنها.
ها؟ بيان؟ ما عندي. عندي باب فضل الجماعة. نعم، وبيان التشديد في التخلف عنها.
تحت الشيخ في الحاشية ذكر.
نعم.
بوبها كده.
نعم.
قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده 25 درجة. قال: وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وحدثني أبو بكر ابن إسحاق قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث عبد الأعلى عن معمر، إلا أنه قال: 25 جزءا. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو ابن حزم عن سلمان الأغر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تعدل 25 من صلاة الفذ. حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء ابن أبي الخوار ابن أبي الخوار أنه بينا هو جالس مع نافع بن جبير ابن مطعم إذ مر بهم أبو عبد الله ختن زيد بن زبان مولى الجهنيين فدعاه نافع فقال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده.
كل هذه الأحاديث بجميع طرقها وألفاظها تدل على أن صلاة الجماعة أفضل ب25 جزءا أو درجة والمعنى واحد خلاف الألفاظ، وهو يدل على فضل الجماعة. وأقل الجماعة في غير الجمعة اثنان، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده. وفي الجمعة القول الراجح ثلاثة: إمام، خطيب، ومؤذن، وثالث مدعو. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فيكون ثلاثة: المنادي وهو المؤذن، والإمام والمنادي، فتنعقد بثلاثة على القول الراجح. وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث أي ببيان فضل الجماعة على أنها ليست بواجبة، وقال إن ذكر الفضل لا يدل على التأثيم بالترك، ولكن هذا نظر قاصر، لأن ذكر الفضل لا يدل على أن الشيء ليس بواجب، أي لا ينافي الوجوب. فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله واليوم الآخر وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. مع أن الإيمان بالله والجهاد في سبيله واجب، وكذلك في يوم الجمعة قال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فذكر الخيرية والأفضلية لا ينافي الوجوب. نعم، لو لم يوجد إلا ذلك لكان هذا دليل على أنه لا يجب، لكن عندنا أدلة أخرى تدل على وجوب الجماعة. قال الشيخ الإسلام رحمه الله وقد اتفق العلماء على أن صلاة الجماعة من أجل الطاعات وأفضل القربات، لكن اختلفوا في الوجوب، هل هي واجبة وجوب عين أو وجوب كفاية أو سنة؟ والأصح أنها واجبة وجوب عين. نعم. نعم. لا، هم سيصلون في أول وقت ويصلون مع الجماعة. مع الجماعة إذا أقامها الأمراء. إذا لم يدرك فهذا مثل ما لو لم يدركها في غير هذا الحال تسقط عنه. نعم، ولكن يصلي معه. نعم، وهو أيضا هو صلى في أول وقت بنية أنه سيصلي معهم لئلا يحصل في هذا الشقاق وفتنة. نعم.
المثال البلد تكون على القرى بين المدن، هل نقول أن كل جماعة فيها تعتبر هي الجماعة الأم؟ لأنه ما لها
هو الظاهر أنها كذلك، ما دام هذه المساجد مبنية على أن من جاء صلى، فهذه إذا صلوا. لكن لو جاء جماعة وفيه جماعة يصلون، لو أقاموا صلاة الجماعة وحدهم صاروا جماعة أخرى لا تدرك الثواب. نعم.
الصلاة مع الأمراء يعني أفضل صلاة مع الأمراء الحكم فيها أنهم حتى لا تصلي
أي
مجموعة.
نعم.
يصلون
معهم
حتى ولو يصلي العصر والفجر.
أي نعم. سمعت كلام النووي يقول حتى الفجر والعصر والمغرب تعاد معه. ثلاثة.
نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالا حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 27. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة وابن نمير حاء قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قالا حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد، قال ابن نمير عن أبيه 24، وقال أبو بكر في روايته 27 درجة. وحدثناه ابن رافع قال: أخبرنا ابن أبي فديه قال: أخبرنا الضحاك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 24.
وهذا كالذي قبله، أي فيه بيان فضل صلاة الجماعة، لكن هذا فيه زيادة درجتين، لأنه قال هنا 27 تزيد على صلاته وحده 27 درجة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الجمع بين الحديثين، ولكنه لا يحتاج إلى كبير عناء، لأن الجمع بينهما أن يقال إن فضل الله سبحانه وتعالى واسع، وأن حديث ابن عمر فيه زيادة، فتكون هذه الزيادة من فضل الله عز وجل. يعني كان الأول 25 والثاني 27، وهذا جواب ليس فيه تكلف. وقال بعض العلماء إن حديث أبي هريرة لوحظ فيه الزائد، وحديث ابن عمر لوحظ فيه صلاة الرجل على تقدير أنه فرد، هذه واحدة، وعلى تقدير أنه مع جماعة هذه اثنين، والفضل 25. لكن هذا فيه شيء من التكلف، والأسلم والأسهل أن نقول فضل الله واسع، وقد زاد الله تعالى من فضله، فكانت ب27 درجة. نعم.
وحدثني عمرو الناقد
سؤال نعم. نعم. هذه مسألة الجماعة للنساء مختلف فيها، منهم من قال إنه مباح، ومنهم من قال إنه سنة أحيانا، ومنهم من قال إنه غير سنة. وحديث ورقة مختلف في صحته، فمن العلماء من طعن فيه وقال إنه ليس بصحيح. نعم آدم. ما ندري، ولكن إذا كان زائدا فهو سيكون بعده بالضرورة. نعم.
بارك الله فيكم. صلاة الرجل مع أهله في البيت هل تجزي عن صلاة الجماعة، وهل له في نفس الأجر؟
لا تجزي. سيأتينا الحديث اللي بعدها. نعم.
وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات، فقال: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها، فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم، ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها، يعني صلاة العشاء. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لهما قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا لي بحزم من حطب، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم تحرق بيوت على من فيها. وحدثنا زهير بن حرب.
هذا حديث أبي هريرة بجميع ألفاظه وطرقه يدل على وجوب صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لقد هممت أن أحرق على المتخلفين بيوتهم. ولولا أن ذلك واجب ما صح أن يقول هذا الذي ذكره. قال بعضهم: هذا لا يدل على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم ولم يفعل. فيقال الجواب على هذا من وجهين: الوجه الأول أن الإمام أحمد رواه في المسند زيادة: لولا ما فيها من النساء والذرية. والنساء والذرية إذا أحرقوا هذا عقوبة بفعل غيره. وعلى تقدير أن هذه الزيادة لم تثبت كما أعلها بعض أهل العلم، فإن نقول لولا أن صلاة الجماعة واجبة ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد هممت، إذ لا يمكن أن يهم بتحريق من ترك مستحبا. فكونه يعلن الناس أنه هم أن يفعل ذلك يدل على الوجوب ولا شك، وإلا فلا فائدة، إذ أن تارك السنة لا يهدد بالهم لتحريق بيته بالنار. ويستفاد من هذا الحديث أيضا ثقل الصلوات على المنافقين، وأن الصلاة على المنافقين ثقيلة، ويدل لهذا قوله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ليس عندهم همة ولا نشاط. ويستفاد منه الحذر إن كانت الصلاة ثقيلة عليك. إذا رأيت من نفسك أن الصلاة ثقيلة عليك فاعلم أن في قلبك نفاق، لأن هذا من شأن من؟ من شأن المنافقين. وإذا رأيت من نفسك خفة إذا أتيت إلى الصلاة واستبشارا بقدومها واطمئنانا فيها فاعلم أن هذا دليل على قوة إيمانك، لأنه كلما قرت عين الإنسان بالصلاة كان ذلك دليلا على قوة إيمانه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولا فرق في هذا بين صلاة الجماعة أو غير الجماعة، حتى إذا وجدت من نفسك أنك تستثقل النوافل فحاول أن تحبب النوافل إلى نفسك، لأنك في الحقيقة لست تخاطب بشرا مثلك، تخاطب من؟ تخاطب ربك الذي خلقك فسواك فعدلك. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن صلاة الفجر والعشاء أثقل من غيرهما على المنافقين. لماذا؟ لسببين: السبب الأول أنهما يأتيان في وقت النوم، وقد كانوا فيما سبق لا يسهرون إلى نصف الليل كما هو المعهود الآن عند أكثر الناس، والفجر واضح أنها وقت نوم. وثانيا أن العشاء والفجر لا يفقدون فيهما، لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في المساجد مصابيح، فلا يفقد الإنسان، إذ أنه يصلي العشاء في ظلمة ويصلي الفجر في ظلمة، وهم إنما يصلون مراءة للناس، وإذا لم يكن هناك مراءة لم يهمهم أن يتخلفوا عن الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث عظم ما في صلاة الجماعة من ثواب إن فعل أو عقاب إن ترك، لأن قوله لو يعلمون ما فيهما الأخ من الثواب أو من العقاب ما فيهما، أي في صلاة الفجر والعشاء، من الثواب أو من العقاب. طيب، نعم، من الثواب، من الثواب والعقاب، ما فيهما من الثواب لمن أتى بهما، وما فيهما من العقاب لمن تخلف. لأتوهما ولو حبوا على الركب، لو يحبوا حبوا. وهذا فيه حث على المحافظة على صلاة العشاء وصلاة الفجر، وأن المحافظة عليهما من علامة الإيمان. نعم.
وحدثنا زهير،
هل يفهم من هذا جواز التحريق، جواز تحريق الأموال تعزيرا؟ نعم نعم، يدل هذا الحديث يدل عليه، وذلك لأن التعزير يقصد به المنع من تكرار المعصية، فإذا حصل المنع بأي وسيلة كان ذلك جائز، إلا بوسيلة محرمة بعينها فهذا حرام، لكن بوسيلة محرمة لكونها عقوبة فهذا لا بأس. ولهذا القول الراجح في التعزير أنه لا يتحدد بشيء معين، قد يكون بالتوبيخ أمام الناس بالفصل عن وظيفة مدة معينة أو دائما، وقد يكون بالضرب، وقد يكون بإحراق ماله. نعم عبد الحميد. نعم. يقول إذا قلنا بوجوب صلاة الجماعة وصلى الإنسان وحده بلا عذر فهل هي مجزئة أو لا؟ وهذا سؤال جيد. فنقول ذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاته غير مجزئة، وممن ذهب إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايات عنه، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن عقيل من أصحابنا من ذوي الوجوه والترجيح، يقولون إنه إذا لم يصلي مع الجماعة مع القدرة فصلاته باطلة، ويقولون إن هذا هو القاعدة المضطردة، لأنها إذا كانت واجبة فالقاعدة أن من ترك واجبا في العبادة عمدا بلا عذر فإنها تبطل، إلا الحج، لأن الحج لا يمكن الخروج منه إلا بتمام النسك، وعلى هذا فتبطل صلاته ولا تقبل. وهذا القول له نظر، له وجهة قوية، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، وكونها أفضل يدل على أن صلاة الفرد فيها فضل، ولا يمكن أن يكون فيها فضل إلا وهي مقبولة. ودفع الحجة لأن الواجب في الصلاة في العبادة يقتضي تركه فسادها، أن نقول هو واجب للصلاة وليس واجب فيها، والواجب للصلاة لا يستلزم بطلانها إذا ترك، فها هو الأذان والإقامة من واجبات الصلاة، ومع ذلك لو تركه الإنسان فإن صلاته لا تقبل. وها هو على القاعدة أيضا، على قاعدة الفقهاء، سجود السهو بعد السلام واجب للصلاة، ولو تركه عمدا لم تبطل الصلاة. ولكن قد يعارض في هذا، والفيصل بين الناس هو الكتاب والسنة، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أثبت فضلا لصلاة الفرد فإنه دليل على أنها مجزئة. قال الذين لا يقولون بعدم الإجزاء، قال الذين يقولون بعدم الإجزاء هذا في المعذور، صلاة الجماعة أفضل في المعذور. ويقال هذا جواب غير سديد، لأن المعذور الذي من عادته أن يصلي مع الجماعة تكتب له الجماعة، يكتب له أجرها كاملا، كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. نعم نعم سليم.
بالنسبة لذكر الحديث
نعم.
ويحال الحكم يؤخذ من غير
الحديث. أي حكم؟
نعم.
أي حكم؟
حكم
حكم يعني الوجوب يعني. يعني هكذا قلنا. قلنا حديث أبي هريرة وابن عمر في فضل صلاة الجماعة لو لم يوجد سواه لكان القول بأنها بأنه دين على الأفضلية وأنه ليس بواجب وجيها، لكن عندنا أدلة واضحة تدل على وجوب الجماعة، منها حديث أبي هريرة لقد هممت، ومنها في القرآن في حال الجهاد ومقارعة الأعداء أمر الله بالصلاة الجماعة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. شراح نعم. أما حديث الأعمى فقال له أذن له رسول ثم قال له هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب، فهو دال على الوجوب. وأما حديث ابن عباس من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فهذا المراد به نفي الكمال، لأن نفي الكمال يرد كثيرا في القرآن والسنة. نعم.
إيه
لا، ما لهم جواب. يعني من أضعف الأقوال القول بأن هذا ليس واجب. نعم.
وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص أنه سمعه منه عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. عن عبد الله الشيخ.
نعم.
قال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص سمعه منه عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم.
نعم. هذا لا يدل على أن ما سبق خاص في الجمعة، لأن هذا ذكر بعض أفراد العام، وقد ذكر الأصوليون أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام فإنه لا يقتضي التخصيص.
وحدثنا قتيبة بن سعيد.
عندي ترجمة.
طيب يا شيخ.
باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء.
ما عندي شيء. وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وسويد بن سعيد ويعقوب الدورقي كلهم عن مروان الفزاري قال قتيبة حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاهم فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. قال: فأجب.
في هذا الحديث دليل على وجوب الصلاة على الأعمى، صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهذا الرجل: أجب. وفيه دليل على وجوب التفصيل في الجواب إذا كان الأمر يقتضي ذلك، وفيه دليل على رجوع الإنسان عن فتواه إذا خالفت الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع عن الفتوى الأولى حين رخص له قبل أن يستفصل منه. وفيه دليل على أنه لا يلام الإنسان إذا رجع عن فتواه، بل يحمد على ذلك. وقد أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا موسى الأشعري بهذا، فقال: لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس أن ترجع إلى الحق، أو كلمة نحوها، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في باب فضل صلاة الجماعة والتشديد في التخلف عنها: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه، أو مريض، إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه. رأيتنا يعني الصحابة، وما يتخلف عنها إلا منافق، لأن المنافقين يتخلفون عن صلاة الجماعة، وأثقل ما عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر. قال: أو مريض، ومع ذلك استدرك فقال: إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي إلى الصلاة، حتى يأتي الصلاة. إن هذه مخففة من الثقيلة، والمعنى إنه كان يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وهؤلاء هم الذين عرفوا قدر الفضل والأجر، لأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. وأي إنسان عاقل بصير لا يرى أن هذا فضل عظيم، إذا فاته فقد خسر. ولهذا كان الرجل يؤتى به يمشي بين الرجلين، لا يستطيع أن يمشي وحده حتى يقام في الصف. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، أي طرقه، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وهذه جمل من سياق أحسن من هذا سيذكره المؤلف رحمه الله. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين عن أبي العميس عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف.
الله أكبر. هذا كلام لولا أنه صريح في أنه موقوف على عبد الله بن مسعود لأوشك الإنسان أن يقول إنه مرفوع، لأنه يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم تماما، ولا غرو أن يكون كذلك، لأن ابن مسعود ممن لازم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخدمه، حتى إنه كان صاحب الوساد والنعل والسواك رضي الله عنه، فكان كلامه كأنما يخرج من مشكاة النبوة. يقول رضي الله عنه وأرضاه وجمعنا به في جنة المأوى، يقول رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا، يعني يوم القيامة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت الغد. مسلما يعني مسلما بقلبه وقالبه، بقلبه وقالبه، حتى لا يدخل علينا المسلم بقالبه فقط كالمنافق. فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم. اللام للأمر، والجملة جواب الشرط. وقول على هؤلاء الصلوات استعمل اسم الإشارة للعقلاء في غير العاقل، كقول الشاعر: ثم المنازل بعد منزلة اللواء، والعيش بعد أولئك الأيام. وهو قليل في اللغة العربية. على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، هذا الشاهد، حيث ظرف مكان يحافظ عليهن في المكان الذي ينادى بهن، وهو المسجد، لأنه هو الذي ينادى بالصلاة فيه. فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، أي طرقه. وشرع هنا من التشريع، وهو الشرع، وهو الطريق، ومنه لفظ الشارع. وإذا قال شرع فإنه يشمل الواجب والمستحب، وسنن الهدى الواجبة والمستحبة، لأن المراد بالسنن هنا الطرق، وليس المراد بالسنة ما يقابل الواجب. وإنهن من سنن الهدى، إنهن أي الصلوات حيث ينادى بهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. صدق رضي الله عنه. لو أن الناس صلوا في بيوتهم كما يصلي هذا المتخلف لتركوا سنة النبي، ولأصبحت المساجد مهجورة، ولما كانت البلاد بلادا إسلامية في ظاهرها، لأن كل إنسان يصلي في بيته ولا يدرى أصلى أم لا. ولكن الله تعالى أوجب الصلوات على المسلمين جماعة حتى يتبين الحق. ثم قال: وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب. يتطهر فيحسن الطهور، بمعنى أنه يأتي به على صفة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مخلصا لله في ذلك. ثم يعمد أن يقصد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة. هذه ثلاث فوائد. الأولى إيش؟ أن يكتب له حسنة. ثاني يرفع له بها درجة. ثالث يحط عنه بها سيئة. وهذا الكلام له حكم الرفع، لأن مثله لا يقال في الرأي، فإن ترتيب الثواب على عمل من الأعمال لا يمكن أن يقاس أو يثبت بالرأي. ولهذا نقول إن الصحابي إذا قال قولا لا مجال للرأي فيه فهو من المرفوع حكما، كما نص على ذلك أهل المصطلح. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وعلى هذا فيقاس الرجل في صدق إيمانه بشهوده الجماعة. إذا عرف أنه محافظ على الجماعات علم أنه مؤمن، وإذا رؤي كسولا متخلفا ففيه خصلة من النفاق، فقد يكون منافقا خالصا والعياذ بالله، وقد يكون فيه خصلة من المنافقين. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يهادى أن يمشى به رويدا رويدا بين الرجلين لأنه مريض، حتى يقام في الصف فيصلي مع الجماعة. ووالله إن هذا لهو المجتمع الطيب المنفذ لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أكثر الناس اليوم قد أعطاهم الله تعالى المال والقوة والقدرة والفراغ، ومع ذلك يمشي وكأنه يمشي القهقرة إذا خرج إلى المسجد، نسأل الله العافية. ولو أنه خرج إلى حاجته الدنيوية لرأيته يهرع إليها ويمشي مشي الجنون. في هذا الحديث من الفوائد فقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه أيضا أنه يجب أن تؤدى صلاة الجماعة في المساجد لأن ترك السنة ضلال. وعلى هذا فيضعف قول من يقول إن الواجب الجماعة لا أن تكون في المسجد، وأنه يجوز أن يصلي الرجلان في بيت ولو إلى جانب المسجد ولا إثم عليهما في ذلك لأن الجماعة إيش حصلت. لكن هذا القول ضعيف، القول بأن الجماعة لا تجب في المساجد ضعيف جدا، فهي فرض عين على الإنسان أن يحضر إلى المسجد إلا من أذنه الله. وفي أيضا فضيلة فضيلة قصد المسجد بعد كمال الطهارة. وعلى هذا فإذا خرجت من بيتك وأنت تعلم أن في المسجد محل للوضوء فالأفضل أن تتوضأ في بيتك ولا تؤخر الوضوء حتى تأتي المسجد، لأنك إذا توضأت في بيتك خرجت وأنت متطهر ترتقب الأجر من الله. وفيه أيضا أن المشي إلى الجماعة يحصل به هذه الفوائد الثلاثة: الحسنة ورفع الدرجات، تكفير السيئات. وفيه أنه لا حرج على الإنسان أن يتكلف في أداء الواجب، لكون الصحابة يؤتى بالرجل يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف، لكن إذا كان عليه ضرر كان حراما عليه أن يحضر، حتى وإن قال أن سأصبر على الضرر قلنا لا، لأن الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما إذا كان مشقة بلا ضرر فهو محل عفو، لكن لو أن الإنسان تجشم المصاعب وأتى بصلاة الجماعة مع المشقة فلا بأس. وفيه دليل على جواز استعانة الإنسان بأخيه في أداء الواجب، لكون الرجل يأتي يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وفيه أيضا دليل على وجوب المصافة لقوله حتى يقام في الصف، وأنه من المعهود المعروف عند الصحابة أنه لا بد أن يقوم الإنسان في الصف. وعلى هذا تدل أدلة أخرى كثيرة. نعم. يفوتها الأجر. نعم. يفوتها الأجر إلا إذا كان من عادة أن يتوضأ. نعم. نعم يحيى. إيش؟ نعم. يحتمل أن هذه إشارة معنوية أو إشارة حسية، إن كان الرجل حاضرا فهي إشارة حسية، ويكون هذا من باب التعزير له أن ابن مسعود أشار إليه ليعرف، وإن كان على سبيل التقدير فهي إشارة معنوية.
إذا الشيخ حضر المريض مع المشقة للمسجد هل نقول بأنه أداء أجره حرام من وصلت
إلى المسجد؟ لا، هذا يقال من باب الرخصة، من باب الرخصة، وقد يقال أنه أجر أكثر أجرا، لكن فيما أرى أنه يخرج كفافا لا عليه ولا له، لأن الأولى أن لا شق على نفسه بفعل الطاعات، والله تعالى قد رخص له، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب، بل كما يكره أن تؤتى عزائمه.
نعم. باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن المهاجر
عن
إبراهيم بن المهاجر.
لماذا كسرت
ابن شيخ؟
لا، إبراهيم.
نعم شيخ لحي.
نعم.
عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وحدثنا ابن أبي عمر المكي قال: حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن عمر، عن عمر بن سعيد، عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة ورأى رجلاً يجتاز المسجد خارجاً بعد الأذان، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث يدل على أنه إذا أذن المؤذن وأنت في المسجد فإنه لا يحل لك الخروج، لقول أبي هريرة: فقد عصى أبا القاسم. وهذا من المفروح حكماً لأنه لم يذكر لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكر الحكم المرتب على هذا اللفظ، والحكم هذا هو المعصية، فيكون اللفظ الذي عبر عنه بالمعصية يكون هو النهي، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تخرجوا بعد الأذان من المسجد. والمعصية هي المخالفة، سواء كان في ترك المأمور أو بفعل المحظور. وأبو هريرة رضي الله عنه إنما ذكر الحكم بقطع النظر عن الفاعل، من خرج فقد عصى أبا القاسم، وإنما قلت ذلك لئلا يقول قائل: أيشمل هذا الحديث من خرج لعذر كمن خرج ليتوضأ، أو خرج لأنه ألم به مرض لا يستطيع البقاء، أو خرج بنية الرجوع، أو خرج ليصلي في مسجد آخر؟ والجواب أن الحديث لا يشمل هذا، إنما يبين أن الخروج من المسجد بعد الأذان معصية، لكن بقطع النظر عن الفاعل. وعلى هذا فإذا خرج ليتوضأ ويعود فهل عصى أبا القاسم؟ لا، بل خرج لإكمال صلاته. إذا خرج لعذر فهل عصى أبا القاسم؟ لا، لأن الواجبات تسقط بالعذر. إذا خرج وهو يريد أن يرجع فهل عصى أبا القاسم؟ لا، إذا خرج وهو يريد أن يصلي في مسجد آخر فهل عصى أبا القاسم؟ الظاهر لا، لأن المراد من خرج لئلا يصلي مع الجماعة، وأما من خرج ليصلي في مسجد آخر مثل أن يكون في المسجد الآخر أكثر جماعة أو أقرب إلى بيته، أو يكون في المسجد الآخر درس أو فيه جنازة أو ما أشبه ذلك من المقاصد الشرعية، فالظاهر أنه لا يدخل في الحديث، لأنه لا وجه لكونه عاصم، إذ أن الرجل لم يهرب من الجماعة بل ذهب ليصلي مع جماعة أخرى، فالظاهر أنه في هذه الحال لا يعد عاصم. وفي هذا الحديث التعبير بكنية النبي صلى الله عليه وسلم عن اسمه دون ذكره بالوصف، وذلك لأن باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء، فأنا يجوز أن أقول قال محمد رسول الله، ولكن لو ناديته فقد قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، بل نادوه بوصف الرسالة ووصف النبوة وما أشبه ذلك. وفيه أيضا في هذا الحديث الإشارة إلى عدم التسرع على الفاعل، إلى عدم التسرع بالحكم على الفاعل، فإن أبا هريرة لم يتكلم حتى رأى الرجل خارجا، ولا تتكلم على الرجل بمجرد أن يقوم من الصف أو من المجتمع، إن ربما يقوم ليجلس في مكان آخر في نفس المسجد، لكن إذا خرج فحينئذ تكلم عليه بما استحق. نعم. ها؟
يخطب ويرجع
أما قلنا إحنا بقدر نرى عن فاعل إن أبا هريرة أراد أن يتكلم عن الفعل بقطع النظر عن الفاعل، وأحيانا يعبر عن الفعل بقطع النظر عن الفاعل، مثل هذا الحديث ومثل قول الرسول أفطر الحاجم والمحجوم، فإن هذا المعنى أفطر هذا الجنس من الفاعلين بقطع النظر عن الشخص المعين هل يفطر أو لا، لأنه يعني إذا كان جاهلا فإنه لا يفطر. يأتي البحث بقية البحث. أقول إن هذا من أبي هريرة حكم على الفعل بقطع النظر عن الفاعل. أحيانا يذكر الصحابة رضي الله عنهم الفتوى أو الحكم مطلق ويقيد بالنصوص، مثل حكمهم على من جامع وهو محرم بفساد النسك وقضائه والبدن وما أشبه ذلك. ظن بعض العلماء أن هذا يعني أنه لا يعذر فيه بالجهل أو النسيان، قالوا لأنه ورد عن الصحابة أن هذا هو الحكم ولم يستفصل، فيقال إن الصحابة رضي الله عنهم يذكرون الحكم بقطع النظر عن موانعه. وكذلك أفطر الحاجم والمحجوم لما مر النبي صلى الله عليه وسلم برجلين أحدهما يحجم الآخر في رمضان قال أفطر الحاجم والمحجوم. أورد ابن القيم على شيخه رحمه الله قال إنك تقول بأن المعذور بالجهل لا يفطر ولو فعل المفطر، وهذا أن الرجل لا يعلمه، فقرأ ابن تيمية رحمه الله المقصود بيان الحكم بقطع النظر عن هذا، فقد أقول أفطر الحاجم والمحجوم ثم يقومان إلي ويقولان نحن لم نعلم، فأقول لهما إيش لا شيء عليك. هكذا أيضا فقد عصى أبو القاسم، قد عرفتم أن في الصور لا شك أنه ليس في معصية كمن خرج للعذر أو خرج ليتوضأ ويرجع وما أشبه ذلك. لا تعني هو أراد رضي الله عنه الجنس، ما هو الشخص نفسه.
الشيخ
نعم
شيخ، ما يكون في قرينة جعلت أبا هريرة يعلم أن هذا الرجل يعني ينطبق عليه الحكم؟
أو ربما نعم أنه قد علم هذا أنه يعني متكاسل على الصلوات وما أشبه ذلك. على كل حال إن هذه قضية عين، يمكن نقصه بيان الحكم أو أنه مثل عالم بأن حال هذا الرجل تقتضي هكذا. كان الأخ عبد الرحمن بن داود الله يرحمه يجمع المهم من صحيح مسلم، أليس كذلك؟ طيب من يقوم مقامه؟ كذا؟ إذن نستمر. طيب أحد يعني يعرف كان يجمع شيء؟ يحتاج ننبه على هذا أو تعرف أنت يا كمال؟ أي ربما يلقى هنا آدم. لا المهم هل إن يحتاج ننبهك ولا أنت تختاره؟ ها؟ طيب. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
أهل البحرين، يا أهل البحرين،
تعال يا شيخ وياكم.
بدأ الدرس الآن، بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ مسلم الحجاج بشير النيسابوري رحمه الله تعالى في باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد.
هذه مهمة في هذا الباب، هذه فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة.
أنا عندي الصفحة فوق يا شيخ، عندي في الأعلى ترجمة اللي قرأت.
لا لأن الحديث اللي أتيمه في هذا الموضوع.
قال في باب فضل صلاة الجماعة والتشديد في التخلف عنها.
باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة.
السجدة يا شيخ
بعد الأول بعد تعليم الخروج بعد باب النهي عن الخروج.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي عمرة قال دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان عن أبي سهل عثمان بن حكيم بهذا الإسناد مثله. وحدثني نصر بن علي.
وجه الفضيلة ظاهر أن من صلى العشاء فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح فكأنما قام الليل كله، يعني الصبح مع العشاء، فتكون نصف الليل للعشاء ونصف الليل للصبح. نعم.
وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل عن خالد عن أنس بن سيرين قال سمعت جندب بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. وحدثنيه يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل عن خالد عن أنس بن سيرين قال سمعت جندب القسري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن الحسن عن جندب بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر فيكبه في نار جهنم.
هذا الحديث أيضا فيه دليل على فضيلة صلاة الصبح، وأن من صلى الصبح فهو في ذمة الله عز وجل، أي في عهده وأمانه، وإذا كان في عهد الله وأمانه لزمه أن يراعي هذا العهد والأمان، فلا يخالف الله تعالى في شيء، لأنه إذا خالف الله فهو بمنزلة نقض العهد. ولهذا قال فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. ولكن ظاهر الحديث من صلى الصبح أنه سواء صلاها في جماعة أو في غير جماعة، مع أن الترجمة في فضل صلاة العشاء والفجر في الجماعة، فإما أن يكون هناك رواية أخرى أو لفظ آخر يقيد الحديث، أو يقال إن هذا يقيده قول الرسول عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وإن حمل على ظاهره وإطلاقه ففضل الله واسع، وإنما نص على الصبح لأنها تأتي في وقت النوم الذي قد يكون أريح ما يكون لكثير من الناس، لا سيما في عصرنا هذا حيث كان الناس يسهرون الليالي ثم تكون نومتهم في آخر الليل. ما ذكر ما أشار إلى رواية ثانية.
ما أشار
لمعك النووي؟
نعم ما أشار، تكلم على الذمة فقط.
نعم
تكلم على الذمة، قال قيل الذمة هنا الضمان وقيل الأمان.
نعم عندك شيء؟ نعم
الذي يصلي الصبح الصبح في جماعة فهو في ذمة الله وفي عهده، فإن عصاه فقد نقض عهده.
نعم.
هل تكون المعصية لمن صلى الصبح أعظم من المعصية لمن لم يصلي؟
بناء على مراعاة هذا العهد. بناء على مراعاة هذا العهد.
وإذا عصى الله بعد صلاة الفجر يكبه في النار.
نعم. لعل المراد المعصية الكبيرة التي يعذب عليها ولا بد. نعم تكلم على هذا.
ما تكلم إيش؟
نعم. ألا؟
أي التحذير من هذا لما صلى الصبح.
هذا المعنى. لكن هذا العهد اللي بينك وبين ربك أنك تقوم بطاعته وتترك معصيته. ما ذكر شيء في الشر.
أبدا.
وش قال في الشر؟
ما تكلم إلا هذه الكلمة. هو الأول تكلم على الإسناد، سمعت الجندب القصري بس تكلم على الإسناد كل شيخ الكلام على
نعم.
كل الكلام على الجندب القصري
خير شيء. نعم يراجع كيف راجع فيه في شرح الآبي أو غيره. نعم ها تفهم إن شاء الله بعدين.
حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الأنصاري حدثه أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم ووددت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلى فأتخذه مصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم. قال وحبسناه على خزير صنعناه له. قال فثاب رجال من أهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد فقال قائل منهم أين مالك بن الدخشن؟ فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل له ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك.
هذا الحديث أيضا فيه دليل على الرخصة في ترك صلاة الجماعة للعذر، والأعذار ربما تضبط بضابط وهو كل ما يخل بالخشوع، كل ما يخل بالخشوع وحضور القلب فإنه عذر في ترك الجماعة كانحباس البول والغائط والريح والبرد الشديد والأمطار وما أشبه ذلك، فهي يجمعها أنها تفوت الخشوع أو توجب المشقة في الحضور. هذا الحديث فيه فوائد، منها تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إجابة لدعوة أصحابه وإن كانوا بعيدين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاب دعوة عتبان بن مالك رضي الله عنه. ومنها التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث طلب عتبان منه أن يصلي في مكان من بيته ليتخذه مصلى. وهل يلحق به غيره ممن ورثه في العلم والعبادة والدعوة، لأن العلماء ورثة الأنبياء، أو يقال إن هذا خاص بالنبي؟ الصحيح أنه خاص بالنبي وأنه لا يلحق به غيره، حتى وإن كان ممن ورث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العلم والدعوة والعبادة، لأن مثل هذه الأمور لو كان يلحق به غيره لكان أول من يلحق به مثل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولم يحصل ذلك في عهد الصحابة. وعلى هذا فمن خطأ أن الإنسان يأتي بشيخ إلى بيته ويقول صلي في هذا المكان لأتخذه مصلى. ومنها جواز النافلة جماعة، لكن هذا في بعض الأحيان لا دائم، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة قضايا، فمنها صلاة الليل ربما صلاها جماعة كما صلى معه عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان، وصلى أيضا أنس واليتيم وراءه في نافلة. المهم أنه إذا كان ليس شيئا راتبا فلا بأس له، وأما شيء راتب يتفق عليه مثل أن يقال نجتمع الليلة أو نجتمع كل ليلة يعني نصلي صلاة الليل نتهجد، فهذا خطأ وليس من السنة. ومنها فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأنه ملازم للرسول عليه الصلاة والسلام، قل أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم مذهبا إلا ومعه أبو بكر، فهو أخص أصحابه به وأحب أصحابه إليه وخير أصحابه رضي الله عنه، فيجب أن نعرف له فضله على نبينا على هذه الأمة، وكذلك نعرف فضل الله عليه بصحبته وملازمته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا شك أن صحبته للرسول المنة فيها لمن؟ لله ورسوله. ومن فوائد هذا الحديث فائدة مهمة، وهو أنه ينبغي الإنسان أن يبدأ بما هو من شأنه، بمعنى أن يبدأ بالمقصود قبل كل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين وصل إلى البيت سأل أين تريد أن أصلي، ولم يجلس يأكل الطعام المقدم له، وإنما سأل أين يصلي. فينبغي لك أن تبادر بفعل المقصود ولا تتأخر، وهذا ينبغي أن يسير عليه طالب العلم حتى في مراجعته للعلم. أحياناً تريد أن تراجع مسألة من المسائل، تمسك الكتاب تستعرض الفهرس ثم تقع عينك على شيء يعجبك، فتترك ما تريد مراجعته إلى هذا الذي أعجبك، فيضيع عليك الوقت. وأكثر ما يكون هذا في مراجعة فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تراجع الفهرس وأن تريد مسألة معينة، ثم يمر بك أثناء المراجعة مسألة تروق لك، تترك الذي أنت تريد إلى هذا. هذا غلط، هذا يضيع عليك الوقت ويشتت الفكر. كذلك أيضا من فوائد هذا الحديث تواضع النبي عليه الصلاة والسلام تواضعا يعرفه أصحابه منه، ولهذا قدم لهم في الأكل خزيرة، وهي عبارة عن يعني ما قريب من الشوربة المعروفة عندنا، لحم يغلى في ماء ثم يصب عليه الدقيق ويعصد، فإن لم يكن فيه لحم فإنه يسمى عصيدة لأنه دقيق يعصد. ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أشد الناس تواضعا، وإلا فلو أننا اعتبرنا قدره لكان نذبح له الذبائح إكراما له عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أن صاحب الفضل يكون له فضل على أهل الحي كلهم، ولهذا ثاب إليه جماعة من أهل الحي حضروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام للاستئناس به ورؤية وجهه الكريم والاستفادة منه، ففيه خير وبركة على أهل حيه، وفيه أيضا أن السنة للمأمومين أن يكونوا خلف الإمام لقوله فصلينا خلفه، لا في الفريضة ولا في النافلة. وبه نعرف أن ما قاله الفقهاء رحمهم الله في الرجل يأتي فيجد الصف تاما أنه يتقدم فيقف مع الإمام، نعرف أن هذا ليس من السنة. السنة أن ينفرد الإمام بموقفه ولا يشاركه أحد، اللهم إلا عند الضرورة القصوى فهذا شيء آخر. وبه نعرف أيضا ما اعتاده كثير من الناس خصوصا هنا في نجد، أنه إذا قدمت الجنازة وقف أهلها أو حاملوها وقفوا مع الإمام، وهذا لا أصل له، هذا لا أصل له، بل يقف الإمام وحده في مقامه سواء في صلاة الجنازة أو صلاة النافلة أو الفريضة. وفي أيضا في هذا الحديث أيضا دليل على الذب عن عرض المسلم عن عرض المسلم، وذلك حين قال رجل من القوم ابن مالك بن الدرشم، فقال بعضهم ذاك المنافق لا يحب الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل له ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، قال قال الله ورسوله أعلم، قال فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين، قال فقال رسول الله إلى آخره. وجه الدلالة من الحديث أن الرسول إيش ذاب عن نعم دافع عن عرضه. وفي هذا الحديث أيضا العمل بالظاهر، حيث قال ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يريد بذلك وجه الله. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل الظاهر حمل الباطن على الظاهر، حمل الباطن على الظاهر. الباطن ما هو؟ ما في قلبه أنه يبتغي بلا إله إلا الله وجه الله، وأما الظاهر فهو يقول ذلك. اللهم إلا أن يدعي مدع أن الرسول عليه الصلاة والسلام عنده علم بأن هذا الرجل عنده إخلاص، فيكون هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال في الرجل الذي كان يؤتى به إليه وهو يشرب الخمر فيؤتى به إليه كثيرا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل الذي يكثر شرب الخمر أنه يحب الله ورسوله، وهذا ممكن. فالآن إما أن نقول إن في هذا الحديث دليلا على العمل بالظاهر، وأنه إذا أبدى لنا إنسان خيرا فإننا نحمله على أن باطنه يوافق ظاهره، وإما أن نقول إن هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أيضا العمل بالقرائن، لأن هذا الذي استدل لأن هذا الذي وصف هذا الرجل بأنه منافق لا يحب الله ورسوله استدل بأنه يوالي المنافقين، وهذا لا شك أنه عمل بالظاهر. والأدلة على هذه القاعدة وهي العمل بالظاهر كثيرة جدا في القرآن وفي السنة وفي كلام العلماء رحمهم الله. نعم، بالقرائن والظاهر. القرائن من الأمر الظاهر، وفيه أيضا أن من فوائد الحديث أن من قال قولا بناء على ظنه فإنه لا يوبخ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوبخ الرجل بل قال لا تقل له ذلك ولم يوبخ، مع أن من دعا إنسانا بالكفر فإنه يعود عليه إذا لم يكن الموصوف كافرا. وفي هذا الحديث أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وظاهر هذا الحديث أنه لا يعذب على ذنوبه ما دام يقول قد قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، لأنه إذا حرم الله عليه إذا حرم الله على النار فهذا يقتضي أنه لا يعاقب على أي ذنب ما دام يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني وإن زنى وسرق وقتل النفس وفعل كل كبيرة فإن الله تعالى قد حرمه على النار ما دام قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا مشكل مع الأدلة الأخرى، لأن الأدلة الأخرى دلت على الوعيد بالنار على من فعل بعض المعاصي التي هي من الكبائر، وهذا الأحاديث استدل به المرجئة على قولهم أن الإنسان إذا آمن لا تضره معصية، لأن من قال لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله فهو مؤمن لا شك، فلا تضره معصية ما دام قد حرم على النار. واستدل به من قال إن تارك الصلاة لا يكفر، لأنه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ولكن لا دلالة في الحديث لا على هذا ولا ذاك. أما نعم، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قيد هذا القول بكونه إيش يبتغي به وجه الله. كل إنسان يبتغي وجه الله لا يمكن أن يعمل عملاً يبعده عن الله، فإن عمل عملاً يبعده عن الله كان دليلاً على أنه لا يبتغي وجه الله، وعليه فترتفع الدلالة على أن هذا الدلالة بهذا الحديث على عدم كفر تارك الصلاة وعلى عدم تعذيب من أجرم جرماً كبيراً. فنرد به إذن على من؟ المرجئة وعلى القائلين بأن تارك الصلاة لا يكفر. وفيه دليل في الحديث، يعني في استعمال العلماء لهذا الحديث، دليل على أن من العلماء من ينظر إلى النصوص بعين عوراء لا يبصر إلا من جانب واحد، فتجده يأخذ بنصوص الوعيد ويدع نصوص الوعد، النصوص الوعد يأخذ بنصوص الوعد ويدع نصوص الوعيد فيضل ويهلك. وكذلك أيضا في الصفات تجد بعض الناس يأخذ بنصوص النفي وبعضهم يأخذ بنصوص الإثبات، فيثبت مع التمثيل وذاك ينفي مع التعطيل. والموفق من جعل الله صدره منشرحا للأدلة كلها فيجمع بينها ويأخذ بها. وفيه فضيلة لا إله إلا الله إذا ابتغى بها الإنسان وجه الله، وأن الإنسان ينجو بها من النار نجاة تامة. وفيه أيضا فوائد كثيرة يمكن الأخ كمال يكتبه مع الحديث. نعم سليم.
هل متى الرسول صلى الله عليه وسلم يريد بذلك وجه الله؟ يريد يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم عالم من ذلك.
نعم. الرجل يعني ابن الدرشي. اي نعم.
هل متى الرسول صلى الله عليه وسلم يريد بذلك وجه الله؟
يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أنه يريد بذلك. نعم. هو قلنا في احتمالين، إما أنه عالم أو أن عملا بالظاهر والقرائن. نعم.
جزاك الله خير. شيخ قلنا أنه لا يسن أن يقف المأموم على يمين اليسار، يمين الإمام.
نعم.
في حديث ابن عباس في الصحيحين يقول وقفت على يسار النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الاثنين بارك الله فيك. إذا صار إمام ومأموم واحد لا بد يقف جنبه، لأنه لا بد من المصافحة في الجماعة.
الاثنين يعني؟
الاثنين لازم يقف إلى جنبه. نعم.
شيخ بارك الله فيك، يعني نحن نعتقد الذي قلتم، لكن لو أورد علينا مرجئين قوله اعتراض يعني على ما في السماء بالحديث، يعني ذكرنا للقيد، وقال إنما ذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر قوله قد قال نبتغي لذلك وجه الله في مقابل قول قائل أن هذا قد وجهه للمنافقين، يعني في مقابل كون الرجل هذا يعمل عمل ظاهره معصية، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أنه يبتغي لذلك وجه الله.
نعم.
يعني أن من قال لا إله إلا الله يبتغي لذلك وجه الله.
أي نعم.
يعني فكيف نرد عليه؟
نرد عليه أن هذا الرجل إذا كان وجه المنافقين فلا بد أنه يعتقد أنه يتقرب إلى الله بهذا الاتجاه، فصار يبتغي بوجه الله. ثلاثة.
وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني محمود بن ربيع عن عتبان بن مالك.
أنا قلت ابن مالك بن دوشن وغلط، قالوا أين مالك، ما عندكم هكذا؟ أين مالك بن دوشن؟ اللي عنده ابن يعدلها. نعم.
قال حدثني محمود بن ربيع عن عتبان بن مالك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بمعنى حديث يونس غير أنه قال، فقال رجل أين مالك بن الدخشن أو الدخيشن، وزاد في الحديث قال محمود فحدثت بهذا الحديث نفرا فيهم أبو أيوب الأنصاري فقال ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت، قال فحلفت إن رجعت إلى عتبان أن أسأله، قال فرجعت إليه فوجدته شيخا كبيرا قد ذهب بصره وهو إمام قومه، فجلست إلى جنبه فسألته عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة، قال الزهري ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها، فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر.
رحمه الله. الزهري رحمه الله أشار بهذا إلى دفع تمسك المرجئة بهذا الحديث، يقول إنها بعد ذلك نزلت أمور وفرائض لا بد منها، ولكن قال أولا لا بد أن نعلم أن هذا الحديث كان في أول الهجرة، فلا بد من العلم بالتاريخ، وثانيا لا حاجة إلى هذا، لأن هذا القيد يبتغي به بذلك وجه الله يلزم القائل بالقيام بالواجبات وترك المحرمات، لأنه ليس من المعقول أن الشخص أن يقول أنا أريد أن أصل إلى البلد الفلاني ثم يسلك طريقا معوجا يمينا وشمالا، كل من قال ذلك قلنا أنك كاذب، لو كنت تريد أحقا لسلكت الطريق القويم الذي يوصلك إليه. نعم.
لكن إنكار أبو أيوب يا شيخ.
نعم.
إنكار أبي أيوب
على قال ما أظن، قال ما أظن لأنه خاف ما خاف منه الزهري.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني الزهري عن محمود بن الربيع قال إني لأعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في دارنا. قال محمود فحدثني عتبان بن مالك قال قلت يا رسول الله إن بصري قد ساء, وساق الحديث إلى قوله فصلى بنا ركعتين وحبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جشيشة صنعناها له, ولم يذكر ما بعده من زيادة يونس ومعمر.
ومجها وله 5 سنوات كما في البخاري. وقد أخذ العلماء من هذا أنه يصح تحمل الراوي ولو كان له 5 سنوات. وأخذ منه أيضا أخذ منه أن التمييز لا يتقيد ب7 سنين بل يكون بما دون ذلك, لكن الغالب أنه لا يكون إلا بعد تمام 7 سنوات, هذا الغالب. وكما أنه يوجد من يميز قبل 7 يوجد من لا يميز إلا بعد 8. نعم.
باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على الحصير وغيرها. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فأصلي لكم. قال أنس بن مالك فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا, فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف.
في هذا الحديث جواز النافلة لكن لا دائما بل لعارض, وهذا يشبه حديث عثمان بن مالك السابق, وفيه أيضا دليل على جواز دعوة المرأة للرجل لكن بشرط أن لا يلزم من ذلك محذور بأن يكون هذا الرجل شريفا في قومه بعلمه أو ماله أو كبر سنه أو ما أشبه ذلك. وفيه أيضا دليل على جواز مصافة الصبي لقول أنس رضي الله عنه صففت أنا واليتيم وراءه. وفيه أيضا دليل على أن الثلاثة يكون إمامهم أمامهم, وهذا نسخ لما كان في أول الإسلام, فإنه في أول الإسلام كان إمام الثلاثة بينهم لكنه لا كان إمام الاثنين بينهما ثم نسخ هذا وصار إمام الاثنين متقدما عليهما. فإن قال قائل هذا في النفل فإن هاتين الركعتين نفل, قلنا الأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل, والدليل على هذا أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض أن الصحابة لما حكوا صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على راحلته في السفر قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة, وهذا الاستثناء لئلا يلحق أحد المكتوبة في النافلة, ومعلوم أن الصلاة على الراحلة في السفر لا تكون إلا في النافلة فقط أو في الفريضة عند الضرورة. إنما المهم أن الصحابة حين قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة أرادوا أن لا يقيس أحد المكتوبة على النافلة. فالأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. وفيه أيضا دليل على جواز وصف المرأة الكبيرة بالعجوز, لكن هذا بالشرط ألا تجزع من ذلك, لأن بعض الناس لو تقول للمرأة أنت عجوز كبيرة نعم ما سرها هذا الشيء, كما أن بعض الناس إذا قلت أنت شايب لا يسره ذلك، فإذا علمنا أنه لا يسره فلا ينبغي أن نحزن أخانا أو أختنا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو الربيع كلاهما عن عبد الوارث، قال شيبان: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس، ثم ينضح، ثم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا، وكان بساطهم من جريد النخل.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الحديث دليل على جواز اتخاذ المصلى، بمعنى أن الإنسان لا يجب أن يباشر الأرض، بل له أن يتخذ مصلى من جريد النخل أو من غيره، لأنه إذا ثبت الجواز، أي جواز عدم مباشرة الأرض حال السجود، فلا فرق بين أن يكون من جريد النخل أو من غيره. وفي أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كان يكنس له الفراش
أيها الإخوة
فيصلي عليه.
في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.